العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواصل الذي يظهر لكم على الشاشة. نعم شيخنا المتابعين،
نعم.
عفوا، سؤال تفاعل على تويتر.
نعم،
سؤال تفاعل يقول: حدثنا عن كتاب قرأته عن أعلام بلدك.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاة، أما بعد، هذا سؤال يحتاج إلى إنسان معتني بمعرفة بعض ما لعلماء البلد، من هم، تخصصاتهم، امتيازاتهم، نشاطهم، أي مكان. يعني إذا كان هناك شيء يستهوي القارئ سوف يبحث عن مثل هذا. خلنا نسمع تجارب الإخوة.
بثينة تقول: كتاب علماء نجد خلال 8 قرون،
ما شاء الله،
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله.
طبعا هذا كتاب جليل وعظيم، وسبق أن عرفنا به تفصيلا في هذا البرنامج في إحدى الحلقات اللي عرضنا فيه أصلا بعض إصدارات الميمان، وهي طبعته الأخيرة التي فيها مزيد عناية ومزيد بحث وتقصي وإفادات. والكتاب جليل وعظيم، وهو من أنفس ما كتب في تاريخ علماء نجد بلا منازع، أصلا لا يقاربه كتاب أصلا حتى الآن في هذا الباب.
في تراجم علماء نجد
لا يقارب كتاب، وهو كتاب حفيل كبير جدا، يعد موسوعة 6 مجلدات، موسوعة يعتبر أيضا. وفيه من نوادر الأخبار والأحوال والقصص ما لا يوجد في غيره. والعلامة الشيخ عبد البسام رحمة الله عليه كان عالما جليلا، عضو هيئة كبار العلماء أصلا رحمة الله عليه، وكان يجمع لهذا الكتاب جمعا كثيرا من الوثائق، وهو صاحب أسرة مشهورة معروفة. وسبق أن عرضنا به كتاب ممتاز لبيان الأعلام والأعيان في العلماء نجد. تمام، ممتاز.
وألولو تقول: اطلعت على موسوعة أعلام اليمن مؤلفيه للدكتور عبد الوالي الشميري، هو موسوعة كاسمه،
صحيح،
يمكن تنطلق من خلاله مشاريع وكتب أخرى.
صحيح، أما هذا كمان كتاب ضخم جدا، وسبق أن عرفنا به، وهو ما يقارب فوق 20 مجلد، ضخمة جدا. والدكتور عبد الوالي الشميري وفقه الله تعب عليه، وهو أيضا بحاثة كثير التنقيب، وجمع شيء كثيرا جدا، وفاته ناس يعني، لكن الحقيقة. وسبق أن عرفنا بالكتاب في هذا البرنامج، وأظن الدكتور عبد الوالي أظن داخل معنا في هذا البرنامج وفقه الله، لكن كتاب يعد من أكبر أو أكبر كتاب حتى الآن بين أيدينا في تراجم علماء وأعيان اليمن في هذه المصنفات، موسوعة ضخمة جدا. نعم.
وأخونا معاوية الخطيب يقول: لا أعلم كتابا خاصا يتكلم عن أعلام الأردن.
يعني هم الأردن على أساس أنه،
نعم، يقول خاصة العلماء منهم، لكن قرأت بعض تراجم الأعلام في بعض المؤلفات وليست خاصة. نرجو من الشيخ بيان إن كان هناك كتاب خاص بأعلام الأردن.
بلى في يوجد بعض الكتب، وإن كانت ليست مطولة، لكن يوجد كتب حتى طبعت من فترة وليست قريبة، يعني يمكن حوالي، أنا رأيت بعض الكتب طبعت من 20 سنة أو شيء من ذلك في أعيان أو علماء الأردن وشيء من ذلك. بلى، لكن شوف، هذا الآن حاجة ملحة، هذا أحد أسباب التأليف. هذا رجل يعاني، لما أراد أن يقرأ عن علماء بلده ما وجد كتاب يغطي حاجته. يا علماء البلد ويا باحثين، ترى هذه ثغرة تحتاج إلى أن تسد، وأن يكتب في علماء البلد كتابة تفصيلية بحيث أي أحد يرجع إليها، مثل ما غطيت بقية المناطق بلاد المسلمين، يبغي أن تغطى مثل هذا البلد. نعم.
وأخونا سمير بالقاسم يقول: كتاب مبادئ الأصول للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله.
هذا وش علاقتها يا ولدي؟
الظاهر أنه كأنه فهم السؤال خطأ، السؤال عن أعلام بلدك، فهو كأنه فهم لأعلام بلدك، يعني
كتاب لأعلام بلدك،
لأحد أعلام بلدك يعني.
لا، بس الكتاب ما له أي علاقة بالتراجم والأعلام. لا، ولا لكن لو قال أعلام الجزائر، فيه عندنا عدد من الكتب كتبت في أعلام الجزائر، ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا أيضا جانب مغطى، وإن كان والله فيه نوع من الإعواز بالذات يعني في جانب العلماء ومن لهم يعني قدم صدق في رواية الحديث ولا نشر العلوم والكلام عنها، يحتاج. ولا كتب ترى في أعلام المغرب بالجزائر ليبيا تونس هذه كلها غطت طبعا أعلام مصر أوه ما شاء الله تبارك الله والشام والعراق وطبعا واليمن والجزيرة لكن عاد في مناطق معينة نحتاجها حتى أعلام لبنان كتب فيها 5 مجلدات على يعني ويعتبر كبير يعني كتبت عبد السلام تدمي رحمه الله هو اللي كتب هذا الكتاب في 5 مجلدات في أعيان أو علماء لبنان يعني بس هو جابه من أول الإسلام يعني قديمة جدا طبعا إذا قيل لا العلماء البلد فليعدوا فقط يعني قرنين يعني قريبين يعني قريبين جدا من يوم ما خلقت يعني صعبها يعني واحد يجيبها ولا ستحشد تراجم تكرار لكل من كان في المنطقة من العلماء القدماء من تابعين وتابعين ولا حتى من الصحابة يعني هذا صعب شوية
إلا إذا رادها موسوعة يعني جامعة
أول لكم موسوعة الحمد لله في القرن الأخير وما قبله بقليل يغطي بزيادة الموسوعات هذه إذا أوعبت بالكلام والتفتيش الحمد لله ونسأل الله التوفيق للجميع
آمين.
نبدأ بسم الله هذا ولدي كتاب الحقيقة من الكتب الرائدة صاحبه أصلا أخذ جائزة عليها خاصة من مجمع البحوث الإسلامية بمصر وهو كتاب يتعلق بالإعجاز التشريعي من المعلوم أن قضايا الإعجاز والكتابة فيها تنوعت كثيرة جدا وهيئة الإعجاز مشهورة معلومة في الكتاب السنة هيئة الإعجاز في كتاب السنة لها عدد من الأبحاث التي كتبت فيها وكانت تعتني كثيرا بالجانب العلمي النظري الإعجاز العلمي النظري الإعجاز في الطب في الفلك في الفيزياء وهذا كثير الإعجاز التشريعي عندنا الكتابة فيها يعني قليلة هذا من ناحية ثانية ومن ناحية ثالثة تكون فيها نوع من التكرار أو عدم تنبيش وتفتيش حقيقي عن خبايا الحكم الواردة والعلل وشيء مما يسمى بالإعجاز على المنظومة الإعجازية الحديثة في تصورها وقوانين التي أحدثت أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد وفيق زين العابدين وفقه الله وفق في هذا الكتاب توفيقا بالغا جاء إلى موضوع التشريع أصلا هو تخصص هذا الباب لأنه هو أصلا يعني كان قاضيا في المحاكم المصرية وهو أصلا بروفيسور متخصص في فلسفة القانون وقس على ذلك وهو أصلا دا عارف بطبائع الفوارق بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي وغير ذلك هو غاص في هذه الناحية فوجد أن ما تعاب به الشريعة من أحكام على أن ما ظهرت لهؤلاء المتلفقين والمتفيقهين الحكم العلل اللي ما تستوعبها عقولهم أصلا هي في الحقيقة تعود إلى جوانب عظيمة في الإعجاز التشريعي أو في التشريع الإسلامي هي مفقودة في التقانين الوضعية وشيء من ذلك وهي مسألة التعبد والطواعية لله والاستسلام لله ورسوله ترى هذا جانب عظيم في مسألة التشريع القصد هو أراد بهذا الكتاب أن يظهر أن في تشريع الإسلام لتشريعاته كثير من الحكم والعلل التي هي عظيمة جدا فأراد إخراجها في مثل هذا الكتاب ليبين في الذي سماه الشريعة المعجزة بهذا الاسم وإن كان قدم في البحث بالإعجاز التشريعي لكن الشريعة المعجزة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد وفيق زين العابدين وفقه الله وقدم له مجموعة من المشايخ الأفاضل طبعا الكتاب تكلم عنه أخونا الحبيب جزاه الله خير في هو قال لن أتكلم عن قضايا تفصيلية يعني لن نتتبع مسائل التشريع والأحكام في القضايا التفصيلية لماذا يعني مثلا الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما الحكمة في ذلك مع أن الصلاة أعظم من الصيام هذا كركنية أعظم من الصيام لكن تقضي هذا ولا تقضي هذا قس على ذلك مسألة لماذا التي مات عنها زوجها تبقى 4 أشهر و10 بينما المطلقة 3 قروء وكلاهما موضوع مفارقة للزوج ليش هذه أطول من هذه مثلا لما تستوي ما دامت الحالة واحدة وهي المفارقة يعني ما الحكم بذا هم لم أتبع الأشياء التفصيلية سيأتي للكليات وسيتكلم سيبني لك نظريات في الباب ويستخرج العمومات المهمة التي لابد يدركها الإنسان العاقل أنا أظن ما في أحد من هؤلاء المتشدقين الذين يطعنون في الشريعة بعد قراءة هذا الكتاب سيبقى في قلبه غصة في الاستسلام والانقياد لأوامر الله ورسوله لأنه مثل هذا يجلي لك قضية جلاء كبيرة جدا وكنا نحتاجه طبعا الكتاب قسمه إلى عدد من الفصول في الفصل الأول خصه بمدخل عام لموضوع الإعجاز التشريعي في الإسلام وهذا المدخل قال أنه يحتاج إليه لفهم معنى الإعجاز والتشريع ونحو ذلك وتكلم عنه ضوابط طبعا هنا يا ولد هذا يا ولد شوف لما تكلم عن الجدل حول مسلك البحث في حكم الشريعة وعللها كتب 10 صفحات ثم ضوابط التعليل التشريعي كتب 8 صفحات أنا أقول 18 صفحة هذه ولدي غاية في التحرير وغاية في النفاسة هذه لوحدها كتابة واعية مقاصدية أصولية تتعلق بهذه القضية، إدراكها وفهمها لوحدها أظن تقطع الكتاب كاملا. ما أظنك تحتاج بقراءات الكتاب، لأن فهم مثل هذا ووعيه اللي هي القضية 18 صفحة اللي كتبها في مسألة حكم الشريعة وعللها والتعليل في الشريعة والتشريع، هو فرق بين العلل الشريعة والتعليل في الشريعة والتشريع. المقصود أن بيان هذا لوحده وفهمه سيغطي على هذا حقيقة بامتياز، مذكرة أصولية مقاصدية ممتازة متفننة وفقه الله. الفصل الثاني الأسس الفلسفية للتشريع، هو أستاذ فلسفة القانون، تكلم عن تكامل التشريع والمبادئ والقيم والأشياء. هنا نحن بقى ندخل في التفاصيل، لأن التفاصيل قضايا أراد بها نثر المعلومات في داخلها. الفصل الثالث الآن أتى بالفصل الثالث والرابع، عبارة عن أخذ نوعين من أنواع التشريع وبدأ يبسط الكلام في نوع من التفاصيل، تفاصيل كلية طبعا. الأول جعله في نظام العقوبات والجنايات في الشريعة الإسلامية وما حدث فيها، والثاني الرابع اللي هو الفصل الرابع خاصه بما يتعلق بالنظام المدني وفلسفة التشريع فيه. الفصل الثالث اللي هو فلسفة النظام العقابي، تكلم عن الجرائم والعقوبات ومناسبة بعض لبعض، وبدأ يتكلم عن المناسبات ومناسبات الجنايات والعقوبات. طبعا هو ذكر أربعة أسباب وعناصر رئيسية لأي تشريع يقال عنه أنه تشريع ناجح ومؤثر وناجح ومفيد للبشرية. يقول أنه هذه الأربع العناصر التي ترتكز عليها التشريعات العقوبية والجنايات لا يوجد على مستوى البشرية كامل في تاريخ الحضاري وقوانينها ما وصل حتى إلى نصف الأربعة، يعني اثنين يغطيها إلا التشريع الإسلامي، فقد استوفى الأربعة كاملة كاملة. وهذه وأتى بتفاصيل، هو الآن وما قاعد يطلق الكلام جزافا، هو الآن يقعد لك ويذكر لك تفاصيلها ويبني ويهدم المخالف لما جاء في التقانين غير الشرعية في الأحكام الشرعية، وبدأ يتكلم عن تنفيذها. هذا المهم. الفصل الرابع في فلسفة النظام المدني، وتكلم عن قضايا مدنية، هنا ما معروف القضايا المدنية الزواج والطلاق والحقوق وغيره والتزامات واستعمال الحق وشيء من ذلك. وفقه الله، والحقيقة الكتاب مما يوصى بقراءته لمن أراد يعني فتح شوية ذهنه بدل ما يستغفل في هذه القضية وفي الطعن في الشريعة وفي التشريعات الإسلامية. حتى هو قال لن معرفة هذا لن يجعل أحد يتوقف في قبول بأحكام الشريعة الإسلامية. أتمنى أن يترجم، هذا واحد، وأتمنى أن يختصر أيضا فإن إلى قواعد وقوانين حتى تصير مادة ومذكرة تدرس، وإن شاء الله أنه يستجيب. الكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا يا ولدي قراءة واعية وكتابة ناضجة جدا في موضوع مهم جدا، هو مما يطالب به كثيرا وغزا بلاد المسلمين من قديم، ليس قديم مرة، من بداية النفوذ الأجنبي والاحتلال الأجنبي بلاد المسلمين كيف دخل عندنا. أصل القضية أن المسلمين عاشوا منعمين في ظل الحكم الشريعة الإسلامية، لا يرتابهم شك في قبول كلام الله ورسوله، وتنطلق مشكلاتهم وخلافاتهم من محاكم الشرعية التي كانت موجودة في عامة بلاد المسلمين 1300 سنة. ما أحد كان يشكك لا في مصداقية ولا نزاهة ولا عدالة الأحكام الشرعية هذه، وبقي أهل الإسلام في نعيم تحت أحكام الشريعة، وسارت المحاكم الشرعية هي الأصل يعاد إليها، حتى جاء البلاء من النفوذ الأجنبي وتسلطه على بلاد المسلمين بالاحتلال وغير الاحتلال من قبل أكثر من 100 سنة تقريبا. ثم بدأ هذا النفوذ يتغلغل في بوسائل وفي مناحي شتى حتى استدبر الناس المحاكم الشرعية وغيروها بالمحاكم المختلطة، وصار من ضرورة ذلك دخول المواد القانونية. طب من أين أتوا بالقانون القانونية؟ أتوا استيرادا من القوانين الغربية، بالذات الغرب القانون الفرنسي مع مجموعة نابليون القانونية المشهورة وغيرها، يعني من أول ما دخل احتلال مصر شيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا استتبع عندنا طرق قضايا، منها إنشاء كليات الحقوق والقانون. السبب يعني نريد مخرجات تغطي هذه النتائج الإعوازات اللي حدثت جديدة عندنا، وهكذا ظهرت عندنا بلاوي متتالية تبعا للبلوى الأول، واستدبرت الأحكام الشرعية والحكم الشرعي. وضحت الفكرة؟ نعم. إلا ما رحم الله طبعا. من أين أتى البلاء؟ وما هي آثاره، وما هي التي أسباب السبب وجوده في بلاد المسلمين، ثم ما هي العلاج الذي ينبغي بعد ذلك حتى يعود أهل الإسلام إلى محلهم الأول في هذا البحث الماتع الذي سمى صاحبه الشريعة والتحديث. لأن بدعوة التحديث هي المصيبة، اللي يدعي تجديد الفقه الإسلامي، واللي يدعي تطوير الأحكام الشرعية، واللي يدعي التحديث. الشريعة والتحديث مباحث تاريخية واجتماعية في تقنين الشريعة وتطبيقها. أنا أظن هنا في كمان زيادة في العنوان، أظن والله أعلم، أيوة، مباحث وحقائق تاريخية واجتماعية في قضية تطبيق الشريعة وتقنينها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد وفيق زين العابدين وفقه الله، الحقيقة وفق في هذا الكتاب، والكتاب ماتع، ولا تقرأه لا تكاد يعني تخطئ في موضوع القراءة الواعية. خاصة أنا أعجبني جدا، خلي نخل الفصول، خلي إعجابها لنفسي، أني حدثتك إياه في السيارة، كنت أحدثك صح ولا لا؟
نعم، عوده للمشاهدين
في السيارة وتحدثنا عنه. أولدي هذا الكتاب يصدق عليه اللي يقال لما تفك ما هصدق. طبعا هذه فصول الكتاب ستبدأ من أول قضية مهمة جدا، وهي المرحلة التاريخية، كيف حصل عندنا استدبار الحاكم الشرعية. الفصل الأول جعله إقصاء الشريعة وتمكين القوانين، ناحية تاريخية، قسم إلى أربع مراحل تدرجت حتى جاء البلوى العظيمة في الأخير، الاستعمار وإرثه. طبعا هذه المراحل الأربعة، المرحلة الحملة الفرنسية، مرحلة محمد علي، ما بعد محمد علي، الاستعمار وإرثه. الفصل الثاني طبعا انت تحتاج تغطي هذه المرحله، لما جاء بعد اللي هو المحاكم المختلطه والقانونيه تحتاج تغطيتها، فجاء التعليم القانوني. الفصل الثاني خاصه بالتعليم القانوني بين التجريف الوضعي، يعني الانخماس في هذا الباب والتدفق عليه، والاصلاح الشرعي، المحاولات التي قامت مدرسه الحقوق، مثل القضاء، وانت ماشي. طبعا في هذا الكتاب يا ولدي فيها بيان بعض المحاولات الاصلاح الشرعي، والعجيب طبعا ذكر بعض الذين يعدون من الازهريين اسلاميين وهكذا، لكنهم كانوا ماشيين مع القوانين الوضعيه تماما، مثل علي عبد الرزاق وغيره. لكن هناك من كان يظن انه يعمل فعلا على تطوير احكام الشريعه، ولا يعني يناصر ذلك، واذا به هو له تجديف اخر، تجديف اخر بمعنى الكلمه، مثل عبد الرزاق السنهوري، وذكر انه بقدر ما كان يفاخر بالشريعه وبأحكام الفقهيه، لكن كانت طريقته لذلك وباء على الاحكام الشرعيه وغيرها، واتى بطوام في مدوناته من وسيط ووجيز وغير ذلك، وقد كان نشيطا في هذا الباب، وهو قد حاول يعني سيرا حثيثا لوائمة أحكام الشريعة، توطين الشريعة على ما حال الناس وواقع الناس وما جاء من الاستيراد للقوانين الوضعية وغيرها، ليس لوحده، ترى معه يعني قوم آخرون. المقصود الفصل الثالث في مظاهر انحراف القوانين الوضعية عن الشريعة، أتى بمجموعة من المظاهر، تقنينات جنائية مدنية أحوال شخصية، وانت ماشي. ثم الفصل الرابع ما يتعلق بتقنين الشريعة، الآليات والتجارب التي هذه التجارب تاريخية مررنا بها، تجارب بائسة ويائسة وأشياء يعني. الفصل الخامس مرجعية الشرعية الدستورية، وتكلم عنها من ناحية الدستورية، هو فيلسوف القانون، هو أصلا أستاذ دكتور متخصص فلسفة القانون أصلا، ومثله يقبل قوله في ذلك. يعني تطبيق الفصل السادس عندنا والأخير ما يتعلق بتطبيق الشريعة وإشكاليات العودة، وهذا الفصل الأخير هو يعني فيه علاجات مطروحة لأجل التطبيق. ذكر قسم طبعا المعوقات إلى قسمين، القسم الأول جعله معوقات نفسية فكرية، وتحتها مجموعة من خمسة قضايا كبرى، والثاني معوقات جعلها سماها المعوقات المادية والواقعية، تحت هذه الموجوعة السبعة والثمانية المعوقات، كل واحد من هذه العناوين تحتها بيانها وأثرها، وواقعا كيف أدت بالناس، ثم إصلاحه كيف يكون طلاق عملية. يعني لما يتكلم عن استعمار السياسي الاقتصادي، يتكلم عن أمية المناهج، تخلف المسلمين، علمنة الإعلام، والتماشي في النفسية والفكرية، يتكلم عن الجهل بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر، الهزيمة النفسية، انعدام الثقة في النخبة، التعصب الفكري، التأثر بفكرة مناهضة التشريع الحقوق، يعني وأتى بنماذج وكتابات لهؤلاء الذين كتبوا وصرحوا بهذا. يعني بعض معظم الشريعة يقول لكن لا، ما يمكن، لأن هناك مناقضات حقيقية، يقيسون ما جاء في الأحكام الشرعية على مواكبتها على مثلا حقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان والمتحد وغيرها، مع أنه ذاك هو يناقض الشريعة وليس الأصل. القصد الدراسات هنا دراسات تفصيلية، دراسات واعية، كتابات النار، تحليل درسي ممتاز بامتياز يعني في هذا الكتاب، الله يعطي العافية. الكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا ولدي طبعا هو أصله طلب علم الحديث الله يعطيه العافية، وموضوع علم الحديث بالذات وما صنعه أئمة الحديث وعلماء الحديث والجرح والتعديل وغيرهم في المنهجية التي سلكوها في انضباط قبول الروايات من عدمها وما تبع ذلك من وضع علم الجرح والتعديل والكتابات في تواريخ الرواة وغيرهم والدقائق المروية في تعليل الأحاديث وما هي العلل القادحة وغير القادحة، المصنفات التي صنفت، ثم انتقلوا لمرحلة الاستنباط، يعني يقول يعني منهجية متراكمة ومتكاملة في لا نظير لها على مستوى العالم وحضارات البشر في نقد المرويات. ولهذا حظي هذا التكامل عند أهل الإسلام، حظي بالقبول وصار هذا المفزع إليه في التحكيم لكثير من المرويات، وهو أثر في بقية العلوم. القانون الممنهج عند علماء الحديث لقبول الرواية وردها مما كتبوه في مصطلح الحديث بالذات صار ترى نظاما عند عامة الأصول، ترى حتى عند غيرهم أيضا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد وفيق زين العابدين جزاه الله خير أتى إلى أراد استخراج المنهجية التي كانت عند علماء الحديث وأثرها في بقية العلوم وكيف يمكن توظيفها في العلوم الباقية. المقصود سماها قصة علم الحديث، التاريخ والفلسفة وتوطين المنهجية. طبعا توطين المنهجية المقصود بها أن تكون منهج علماء الحديث في القبول والرد وما صنعوا من قواعد وضوابط تراها منهجية متسقة منتظمة تماما تصلح لكافة العلوم. طبعا في كتابي هذا جاء لن يتطرق ترى إلى الموضوعات الجزئية في المصطلح، ترى هذا لا سهمه ولا وكده، إنما سيأتي إلى الكليات التي انتظمت منها منهجية وأسس فيها منهج، بدأ بمداخل أولية لماذا حفظت السنة. طبعا خلال ذلك كان يرد على كل الدعاوى التي تطعن في السنة وفي الحديث في الرواة، لكن في الهامش وأحسن حطه في الهامش، ما أصلا في هامش التاريخ أداء السنة. المدخل الأول كان مهما لبيان أن أصل اعتماء المسلمين بالسنة راجع من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا واجب الطاعة والمتابعة أصلا. ثم بدأ يفرع على ذلك، ثم جاء الفصل الأول في تاريخية السنة ومنهجية البناء، كيف حفظ الحديث في التاريخ، وبدأ تمهيد تاريخي الحفظ كذا وكذا، أنواع الحفظ، ارتباطه بقيم ارتباط قيمة الحفظ بمكانة الدين والتماشي طبعا علو الإسناد، وقضايا قيدها كلها ليجيرها لخدمة القضية المنهجية التي سيستخرج منها. طبعا بعد ذلك المدونات التي ظهرت وأئمة الدين وكيف ذكروا هذه المدونة وصنفوها، إلى أن جاء إلى قضايا تتعلق بدقة المسلم في أخذ الأخبار وذكر هذه شروط قبول الخبر عندهم، يعني المشهورة المعروفة. القسم الثاني ما يتعلق بعلم الحديث وتوطين المنهجية، الفصل الثاني، وهو تأسيس للتقاليد العلمية الحديثية من منطلقات العلوم الشرعية، وبدأ يتكلم عن علاقة علم الحديث ببقية العلوم والتعارض والترجيح عندهم والتحمل الشهادات، وهكذا قس بقية الاستخراجات الحديثية المنهجية من طرائق علماء الحديث في بقية العلوم وفقه الله. وقد جزاه الله خير، الكتاب هذا من الكتب الحقيقة الفكرية بامتياز، لأنها تعطيك وعي كيف تكون المنهجية لقبول الأخبار، المنهجية المتسقة المنتظمة. طبعا أتى بأمثلة خلال ذلك عند علماء، عند المستشرقين ولا الطاعنين في السنة من أديال وأتباعهم ولا أصحاب التيارات أي ما كانوا، وأن عدم فهم لهذه القضية هم يوضحوا في هذا الخلل. طبعا هذا إذا أحسن النية يعني فيه. الكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث وفقهم الله. هذا كتاب يا ولدي للمتعة، تعرف يعني المتعة، يعني إذا راح تتمشى استمتع مثل هذا الكتاب، أو رايح يعني أو مهموم أو فيك نوم زي دحين مثلا تخرج مثلا الكتاب. هذا كتاب أشبه ما يكون بكناشة قارئ محب لكتبه وقراءته، يستخرج أحسن القصص ورائب القصص، الفرائد الواردة فيه، المقولات الممتازة التي قل أن يطلع عليها أحد أو يحسن أخذها وتجهيدها في محلها الصحيح. الكتاب فيه من الطرائف والحكايات والغرائب القصص وأشياء، وأيضا الكتاب فيه هو يقول 200 قصة قصيرة وأكثر من 200 مقولة ثمينة وضع في أماكنها لأجل توظيفها في ما يريد. الكتاب أصله يتكلم عن الكتاب والكتابة والقراءة وشيء من ذلك، وخاصة أراد إزاحة شيء من الخرافات حول هذه القضايا الثلاثة مما يتعلق بها وأشياء، ورجع وهو رجع لأشياء ترى بعض الحديث، يعني مثلا إدمان الروايات ترى هذه إشكالية عندنا، أتكلم عنها وبين هذه الإدمان القراءات الروايات السلبية مترتب عنها، وين كان يعني أراد بين بعض الإيجابيات كذا، يعني الماشي الماشي جزاه الله خير. هذا سماها إلاقة الدواء، رؤى وأفكار حول القراءة والكتابة، الحقائق والأوهام والخرافات. هذه ثلاث أمور سوف يجليها لك في هذه القضايا، في القراءة والكتاب والكتابة، ما فيها من هناك حقائق، وهناك ترى أوهام يتوهمها، وهناك ترى خرافات موجودة. هو كلها للمداسة، أنا أظن في التتابع نعم نعم للعناوين، لأن بعض العناوين وجدتها في الداخل ترى شوية فيها زيادة أو شيء. الكتاب هذه عناوينه، عن الفصول الأول الفصل الأول عن الكتاب، وهذا كلامه، ثم بعد ذلك طبعا نحن والغرب جميل، الفصل الثاني في القراءة، وهذا الكلام عنها خاصة مدمن روايات هذا الكلام عنه طيب. ولما جاء انشراء الكتب يا ولدي الله رحت أشوف إيش يقول عنه، لأنه في أكيد هو في واحد قاعد يقصده يعني، وأشوف إيش يقول عن شراء الكتب، لكن الحمد لله برد قلبي كلامه طيب حلو. الفصل الثالث عن الكتابة، لماذا نكتب، وهل الكتابة موهبة ونظرية، ودوافع الكتابة، وأشياء تتعلق بالكتابة، وفقه الله. والكتاب يعني كما قال فيه من الغرائب والقصائص والقصص القصيرة أشياء كثيرة. الكتاب جزء لطيف من إصدارات، طبعا ما قلنا لمن، لأخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد وفيق زين العابدين، وهو الكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث، وفقكم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الدكتور محمد وفيق زين العابدين مدير مركز أركان للنشر والتوزيع للدراسات والبحوث، حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وإياك.
يا هلا وسهلا، نرحب بكم دكتور محمد في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مركز أركان، متى نشأ هذا المركز، ما هي أهم مجالات النشر فيه، وكم إصدار خرج حتى الآن؟
طيب ابتداء بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ابتداء جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله على يعني الكلام الرقيق، اكرمكم الله ورفع قدرك على الشهاده، شهاده اعتز بها يعني، جزاكم الله خيرا. واسال الله عز وجل يعني ان يجعله في موازينك يعني كل ما يعني ما يدل ما دللت عليه الناس يعني، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
طيب بالنسبة لأركان، الحقيقة أن أركان فيها حوالي المركز نشأ في تقريبا 2018
ما شاء الله،
ولكن النشر بدأ في 2019 أو 2020
ما شاء الله.
والحقيقة حوالي الإصدارات حاليا حوالي 30 أو 35 إصدار.
جميل جميل.
يعني ليه بعض الإصدارات، يعني هي مش كل الإصدارات طبعا، الشيخ عبد الله من كرمه فقط وكرم أخلاقه يعني يعني ركز على كتبه يعني جزاه الله خيرا.
هو سيأتي البقية
الإمام الأساسي الله يجزاكم الله خيرا. لا لا والله بالعكس، ده من كرم أخلاقه فقط يعني من طيب أصله يعني.
حفاوة بك يا شيخ، حفاوة
بك، غني عن شهادتنا فيها،
تستاهل إن شاء الله ورزقك على الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طيب يا شيخ، أول شيء مساك الله بالخير.
هو المركز بشكل عام الاهتمام الدراسات الإصدارات بتركز على موضوع الشريعة والدراسات الإسلامية من خلال أفكار العلوم الاجتماعية.
صحيح.
يعني مثل القانون والاقتصاد والتاريخ وهذه القضايا.
جميل.
وهذه المجالات. والهدف منها هو تعميق الشعور بالشريعة.
أحسنت.
والتأكيد على فكرة أن الدرس الشرعي بطبيعته اجتماعي.
أحسنت.
الدرس الشرعي بطبيعته اجتماعي.
أحسنت.
ولذلك لم تنشأ العلوم أنساق للعلوم الاجتماعية مستقلة عن الدرس الشرعي في التاريخ الإسلامي.
صحيح.
بل كانت جزء دائما من الدرس الشرعي.
يا شيخ محمد،
يعني هذا نحاول المركز إظهاره يعني دائما من خلال الإصدارات، مثلا في كتاب الشريعة والقانون العابر للقوميات من إصدارات المركز حديثا يعني، ومعنا في المركز
مساك الله بالخير. يا شيخ محمد
يعني
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
أول نحن سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنت ذكرت كم إصدار للمركز لكم حتى الآن، قلت 35 أو شيء، لكن كم كتاب لك أنت شخصيا، كم صدر لك؟
حوالي خمس ست كتب، يعني آخرهم كتاب إصلاح المال والعلوم والأسلام،
ما شاء الله.
يعني هي في ست كتب.
طيب.
وبعض الاخوه لهم اكثر من اصدار كذلك يعني.
صحيح صحيح.
اخونا استاذنا الدكتور احمد عبد الله نجم هو متخصص في التاريخ.
صحيح.
مجال موجود عندنا بشكل جيد له حوالي 3 اصدارات ايضا
جاي جاي ان شاء الله سنعرض بعض اصداراته. طيب يا شيخ اللي لاحظته شيخ انكم يعني ما لكم شيء في التحقيق، كلها عباره عن ابحاث ودراسات، صح كذا ولا شيخ؟
صحيح، ما فيش، لا يوجد تحقيق.
احسنت. طيب هل هذه الابحاث تستكتبون فيها او تنتقون من الرسائل العلميه او تراسلون، ولا ايش الموضوع؟ كيف الانتقال؟
في الاثنين يعني. مثلا احيانا تعرض علينا رسائل الدكتوراه، تعرض على الهيئه العلميه، يوجد هيئه علميه
جميل
معلنه على الموقع الالكتروني.
نعم.
فبنعرضها على الاساتذه، بيقيموها ويحكموها ويشوفوا اذا كانت جيده تنشر فعلا. يعني عندنا مثلا رسالتين دكتوراه
ما شاء الله
منشوره، رساله الصندوق القومي اليهودي ودوره. نعم. في خدمه المشروع الصهيوني.
نعم.
نتكلم عن قضية باختصار يعني، قضية هل باع يعني الفلسطينيين باعوا أرضهم فعلا؟ هل هذه حقيقة؟ ما هذه رسالة دكتوراه كتبتها أستاذة فلسطينية دكتورة إلهام شمالي، كتاب جيد ممتاز، كتاب كبير ضخم.
وفي رسائل ماجستير طبعتوها كمان
كتاب لا رسائل ماجستير أعتقد، والله مش متذكر، لكن أعتقد لا كتاب التعليم في الدولة العثمانية ده كتاب الدكتور أحمد نجم، بيتكلم عن المدرسة.
صحيح.
المدرسة في التاريخ العثماني خاصة من فترة من بعد السلطان سليمان القانوني.
نعم.
كتاب جيد جدا ممتاز، ورسالة
طيب.
دكتوراه أيضا.
طيب دكتور محمد،
رسالة دكتوراه، ويوجد أشياء يعني عبارة عن نستكتب فيها مجموعة. صحيح. من الباحثين
وتخرج
في صورة يعني كتاب
طيب.
مجمع يعني.
يا دكتور محمد هل لكم مشاريع كبرى تتبع ذلك؟
نعم.
يعني فيه طيب
نعم، يوجد كتاب مثلا مشروع ان شاء الله يصدر مع نهايه العام بعنوان معجم التراث الاسلامي في الفكر الاقتصادي.
جميل.
معجم التراث الاسلامي في الفكر الاقتصادي، هذا الكتاب اشترك فيه حوالي 40 باحث تقريبا
ما شاء الله،
ما بين دكتوراه وماجستير وباحثين.
جميل جميل.
حاصلين يعني على شهادات في التخصص في الاقتصاد.
نعم.
يعني عرضنا فيه حوالي يمكن 60 او 65 اصدار من كتب التراث الإسلامي في الفكر الاقتصادي، اللي صدرت من أول كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي.
نعم.
حتى
طيب
الإمام الشوكي.
كم مجلد هيطلع؟ نعم. كم مجلد هيطلع؟
الكتاب سيصدر في حوالي مجلدين.
جميل.
قدم له الدكتور أستاذنا الدكتور رفعت السيد العوضي و اشترك في المجموعة اللي ذكرتها.
نعم نعم أحسنت.
والكتاب بيعرض لهذه الكتب.
نعم.
الكتب التراثية.
أحسنت.
يعرضها بلغة اقتصادية معصرة ويسبر أخبارها.
جميل.
ويحاول أن يخرج منها
المزايا وغيرها
الأصيلة.
نعم.
تمام. ومدى ارتباطها بالشريعة
الواقع.
وكيف تخدم الواقع ومدى يعني
طيب طيب يا شيخ محمد
الى اي مدى تشاكل او تغاير الراسماليه والاشتراكيه وافكارنا.
واضح واضح. انتم ما شاء الله انتم تركزون دائما على المقارنات بين ما جاء في الشارع السمي وبين الضحايا القلبيه لاجل البون الشاسع بينهما. الله يعطيكم العافيه. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض اعمالكم القادمه القريبه يعني اللي ان شاء الله نشوفها قريبا.
الله يجزاكم الله خير. الكتاب هو الان في كتابين موجودين في ان شاء الله موجودين في معرض القاهره.
جميل.
كل
جميل.
موجوده في معرض القاهره يعني متوفره. من ضمن الكتابين الكتاب الاول عن اصلاح المال.
جميل.
الكتاب اصلاح المال بيتكلم عن هو يعني عنوانه اصلاح المال الرشد الاسلامي والاقتصاد المأزوم.
نعم.
ويتكلم عن فكرة يسأل عن سؤال يجيب حوله عن سؤال هل ثمة اقتصاد إسلامي؟
نعم نعم.
وما هي مصادر التنظير الإسلامي في الفكر الاقتصادي؟ ولماذا لم ينشأ علم اقتصاد في التاريخ الإسلامي؟ ولماذا لم تحدث ثورة صناعية على غرار أوروبا؟ وهل هذه الأشياء ما تمثل عيب في في العلوم الإسلامية أم تمثل ميزة؟
تمام.
أساس كتابة الندرة.
العنوان الثاني يا شيخ محمد. العنوان الثاني
يتكلم عن العلوم والأسلمة، ويتكلم عن خصائص العلوم الشرعية من جهة الواقعية ومن جهة الاجتماعية ومن جهة علاقتها بالدرس الديني أشياء مختلفة. هل التزكية تصلح أن تكون مصدرا للمعرفة؟ ما مدى أن تكون الفطرة؟ مدى علاقة الفطرة بالأفكار الاجتماعية في الدرس الإسلامي؟
جزاكم الله خير. جميل جميل، نشكر الدكتور محمد على هذه المداخلة الكريمة.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم ويرحمكم. كان معنا مدير مركز أركان للدراسات والبحوث الدكتور محمد وفيق زين العابدين. نستأذنك شيخنا في فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه. صلى عليك الله يا من تشفع يوم القيامة إذ تقول فيسمع. قد نلت منزلة الوسيلة إنها في جنة الخلد المقام الأرفع. ورفعت بالخلق العظيم وبالتقى والقول من غير التقى لا ينفع. يا سعد طيبة بالنبي ودينه من أرضها نور الهداية يسطع. ودعا إلى الإسلام دعوات رحمة والخير في تلك الرسالة أجمع. طوبى لعبد يقتدي بالمصطفى حبا وسنته الشريفة يتبع. صلى عليك الله يا من تشفع يوم القيامة إذ تقول فيسمع. قد نلت منزلة الوسيلة إنها في جنة الخلد المقام الأرفع.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم بياك ولدي.
مصر شيخنا مبدأنا من هذه الكتب.
هذا ولدي عبارة عن أطروحة. الأطروحة يعني عبارة عن عمل مشترك قام به مجموعة من المتخصصين، وهو استكمال يعني موضوع سبق. هذا بين أيدينا يتكلم عن موضوع أصالة المفاهيم في عندنا في عند أهل الإسلام في الحضارة الإسلامية التي تباين تماما ما المفاهيم الموجودة في الحضارات في الغرب في عند الغربين وغيرهم. هي المشكلة وين ولدي؟ المشكلة في محاولة استجداء المفاهيم الغربية ويعني نوع من التطعيم لها ويسمى أسلمة، وهذا ترى خذلان كبير جدا، لأن أصل المفاهيم الغربية منبتها نشأتها فلسفتها كما يقال تختلف تماما عن أصل المفاهيم الشرعية والإسلامية في الحضارة الإسلامية. في هذا البحث الذي أرادوا به تأصيل المفاهيم الأصيلة للعلوم لعلوم الأمة عموما، جاءوا بدرسوا نفس المفاهيم لكل علم لوحده حتى يستخرجوا من القرآن والسنة وأقوال السلف ما يتعلق به، خصيصا المفهوم من أين ينطلق من عند المسلمين مفهوما أصلا هذه القضية من أين ينطلق، ثم في الأخير يجعلون هناك نوع من المقارنة بينه وبين المفهوم الغربي لأجل بيان البون الشاسع بينهما في المفاهيم. طبعا البحث سمي أو الكتاب سمي بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة. طبعا قام عليه مجموعة من الباحثين، كل بحث منه أخذ قضية جعلوه في فصل منهم. قدم للبحث الأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النقيب وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور السيد عمر. والبحث عبارة عن هذه، يأخذ قضية من القضايا، شوف لاحظ معي، كل قضية يجعلونها في فصل واحد ولها باحث واحد ويكتب عنها بمراجعها وكل شيء. يعني فصل الأول خاص بناء مفهوم الدين، مفهوم الدين عند المسلمين غير ترى مفهوم الدين عند الغربيين، هو يؤسس لك مفهوم الدين في عندنا في الإسلام ثم يقارنه عند الغربيين كيف هو. بعد ذلك الفصل الثاني بناء مفهوم المعرفة، المعرفة عندنا غير المعرفة عندهم، ثم مفهوم الإنسان، ثم مفهوم العالم، مفهوم المتعلم، مفهوم الأخلاق. طبعا كل واحد فصل، فصل أول ثاني هي 16 فصلا، هذا المجلد الأول. المجلد الثالث كم أكمل البقية، بقية المفاهيم المتعلقة كام 16 مفهوما درسوها، كل مفهوم جعل له كاتب وباحث واحد يجعل في فصل مستقل بمراجعه ويكتمل بهذه الطريقة حتى اجتمع في مجلدين من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب يعني حقيقة هذه الكتابة ترى قديمة، لأن صاحبه قد توفي قديما قبل يعني توفي قديما قبل أكثر من نصف قرن تقريبا يعني توفي. أصله هو باحث سياسي ومؤرخ باكستاني عاصر 4 عقود من مادة هذا البحث لما قيام دولة باكستان، وهي كانت هو يريد أن يبين دور العلماء في الهند ماذا كان، ماذا كان دور العلماء في الهند خلال ما يقرب 400 سنة تقريبا حتى استقلت باكستان عام 1947، هذه وقت الاستقلال وعندها خلاص توقف. فرحت الفكرة، وهو أصلا مؤرخ وأستاذ باكستاني توفي رحمة الله عليه. الكتاب عبارة بعنوان علماء في عالم السياسة، النشاط السياسي للعلماء في شبه القارة الآسيوية الجنوبية اللي هي القارة الهندية من عام 1556 ميلادي إلى عام 1947، 1556 منذ تولي أكبر آخر ملوك الممالك الإسلامية في الهند، وكيف حدث له زعزع أو شيء، يعني هو يأتي بمسار تاريخي من الممالك منها هنا، وكيف آل الأمر إلى آخر شيء الانفصال، كيف توزع المسلمين في القارة الهندية، ماذا كان دور العلماء، طبعا هذه صورة بعضهم يعني من استطاع تحصل على صور العلماء المسلمين، ماذا كان دورهم في تثبيت الهوية، ترسيخ الإسلام في قلوب أبنائهم، دعوة الملل والأديان الأخرى في الهند إلى الإسلام، معاركهم، جهادهم، ماذا حصل بالضبط. هذا دور العلماء أراد أن يبينه في هذا الكتاب. الكتاب ضخم طبعا، الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور اشتياق حسين قريشي رحمه الله، توفي أستاذ التاريخ السياسي ومؤرخ ومؤلف كتاب التعليم في باكستان وعدد من الكتب، وطبعا هو له عدد من الدراسات والمشاركات أشياء. طبعا 40 سنة من حياته قضاها في مشاركة علماء ومؤرخين في الهند، كانت بينهم قرابات صلات، وهو أخذ الكتاب من وثائق ومراسلات وأشياء يعني لا تكاد تقع في يد، وكان يتقن عدد من اللغات أصلا الهندية والأردية والإنجليزية طبعا والتركية والفارسي وأشياء، أخرج وثائق بهذا الكتاب وجاب تفاصيل قضايا وحوادث وقائع رحمة الله عليه. طبعا قام على ترجمته ومراجعته والتعليق عليه أخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد نصر عبد الرحمن وفقه الله، وهو أيضا متخصص في التاريخ الهندي، متخصص في التاريخ الهندي وفقه الله، وله كتابات في هذا الباب. لو ترى يا ولدي هذه الفهرس، طبعا فصوله نحو الفصل الأول مكانة علماء الدين في المجتمع الإسلامي، ويبدأ الفصل الثاني السحب السوداء، بعض ترى بعض العناوين غير كاشفة عن مضمونها، وترى إشكالية يعني لما يقول لك مثلا الفصل العاصفة، وش في ايش في العاصفة، قاعد ترسل العواصف اللي مر، ترى العاصفة مراد بها كيف حوادث كبرى حصلت للمسلمين في الهند وشيء من ذلك، المقاومة تطور وأشياء جبال من الجهد المهدر والتماشي، الحقيقة العناوين لا تنم معما داخلها، وليت استبدلت بعناوين يعني ليت استبدلت بعناوين تليق بتكون كاشفة حقيقية. الكتاب مليء بالوقائع والحوادث ووجود العلماء من قديم، يعني بعض العلماء فيهم قصد جهود عظيمة جدا في تثبيت المسلمين ومناصرة أهل الإسلام، وماذا قام في هذا وكيف يعني من العجائب العجائب ولدي كيف كان أصل مقاومة الإنجليز قام به المسلمون، لكن كيف استغل ذلك مهاتما غاندي وجلال نهرو، ثم سار يعني قضايا عجيبة غريبة طبعا، كيف آل الأمر لما آل إليه. ترى دائما ودي الكتب اللي تتكلم عن التحول في تاريخ المسلمين جدا مهم، كيف آل الأمر لما آل إليه بعد ما سار الحكم للمسلمين ولا كذا ثم سار إلى آل إلى غيرهم، كيف سار القصد. والكتاب مجلد ضخم من الإصدارات شوف هنا ترجمة نسينا، ترجمة أخو الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الله إسلام وأخونا والأختنا الفاضلة الباحثة سلسبيل مدحت، الكتاب من إصدارات مركز أركان الأبحاث والدراسات. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية أيضا، وهي لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة منى جمعة حماد وفقها الله، وهي باحثة في التاريخ متخصصة أردنية، تكلمت عن قضية كيف كان التدوين للحروب الصليبية عند الصليبيين أنفسهم، وكيف كان تدوينها عند مؤرخين مسلمين، لكن لما كان استيعاب الجميع صعبا أتت بواحد كان معاصرا للحملة الصليبية الأولى وهو ويليام الصوري. ويليام الصوري هذا ويليام الصوري هذا ولد في صور، سمي صوري لأنه ولد في صور أصلا، وجاء وراح طلب درس في فرنسا ثم راح للبابا، ثم بعد 16 سنة جاء وطلب منهم ملك صور أن يكتب تاريخا، ويؤرخ فيه الحملة الصليبية وأشياء بهذه الطريقة. طبعا هو كان متقن للغة العربية وكان يقرأ للمؤرخين بالذات أسامة بن منقذ وأضرابه. يعني المقصود أنه هو لما جاء طلب منه الملك الفرنجي أن يكتب تاريخ الحملات الصليبية وحال المسلمين بنظرتهم هم، هو عاش ومات كافرا أصلا، وكتب تاريخا وحط بين يديه كتب المسلمين التي أخذوها وسلبوها نهبوها أي مكان وعطاه إياه، وكان متقن اللغة العربية، فكتب كتابا مطولا أرخ فيه بقضايا ودقائق طبعا مما كان هو يقف عليه من داخل البيت الصليبي. بالمقابل ما كان عندنا ابن الأثير وكان يؤرخ لهذه القضية، وابن الأثير كان قريب العهد أصلا أيضا، لكن ابن الأثير كان مغرما بعماد الدين زنكي، لكن كان بينه ما أدري إيش حالة العداء بينه وبين صلاح الدين، وهذه إشكالية لأن صلاح الدين هو اللي نفى الصليبيين في معركة حطين وغيرها، وصار تباين في المواقف وفي الكتابات وأشياء. القصد أختنا الفاضل الباحث الدكتورة منى جمعة حمد أراد أن تجلي كيف يكتب الصليبيون عن صليبي عن حملات، وكيف يكتب أهل الإسلام عن جهادهم. سمت الكتاب التاريخ اللاتيني والإسلامي للحملات الصليبية، دراسة مقارنة بين ابن الأثير وهو من مؤرخي المسلمين وويليام الصوري وهم مؤرخي الصليبيين في وقتها. والكتاب بحث لطيف ترجم له وقدم له أخونا حبيب فضيل الدكتور مصطفى وجيه، وطول في المقدمة أكثر من 20 صفحة على خاصة من كتاب الأستاذ الدكتور عبد قاسم عبد القاسم، وهو أستاذ التاريخ الصليبي وشيء من ذلك. وطبعا الكتاب في عبارة عن هذه الفصول، الفصل الأول شوفها خاص بالتاريخ اللاتيني في تحرير الحملة الصليبية الأولى، ثم الفصل الثاني التاريخ الإسلامي يعني من كتب عن الحملة الصليبية الأولى، ثم ويليام الصوري وكتابه، ثم ابن الأثير وكتابه، ثم الفصل الأخير مقارنة بينهما، جزء لطيف من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا ولدي كتاب يبحث عن استقلالية التشريع الإسلامي في العلاقات الدولية، وأن ما ترمى به الشريعة بأنها لم تلتفت إلى العلاقات الدولية أصلا، وأنها خاصة بس بناس البدائيين، ووقت ما جاءت الشريعة شيء، هذا الكتاب ينفي يقول هذا كلام باطل، بل إن الأصول التي نشأت عليها عند في الشريعة ما اعتمدته من قضايا كبرى في موضوع العلاقات مع الدول والملل وغير ذلك شيء عظيم لا نظير له حتى في القوانين الوضعية المعاصرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو عبد العزيز وفقه الله ألف هذا الكتاب سماه هلال السيادة، يعني هلال، الهلال دائما يرمز إلى الإسلام، يعني مقصود السيادة الإسلامية في تنظيم العلاقات الدولية، هلال السيادة الإسلام ونظم العالم، يعني كيف ينظر إليه بمنظومة متكاملة. طبعا هذه فصول الكتاب، مفهوم الدين واستخداماته في العلاقات الدولية، ثم الأسس الدافعة لوجود العلاقات الدولية في الإسلام، ثم الإسلام والدوافع السياسية، وما يتكلم تحت يتكلم عن طبعا كل قضية، فصل يتكلم عن مجموعة من القضايا، إلى جاء إلى الفصل الرابع مبادئ النظم في السياسة الشرعية، وتكلم عنها وفقه الله، ويأتي بمقارنات بين ما يحدث من قديما وحديثا، يعني بين ما يحدث بالتشريع الجنائي والتشريعات الدولية والدبلوماسية وغيرها، وفق الله، جزء لطيف من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا ولدي دراسة أخرى وهي تعتني، وهذه رسالة أيضا، أخونا حبيب فضيل الدكتور محمود أحمد هدية أراد أن يتكلم عن قضية مهمة، العصر الوسيط كيف كان يعامل اليهود داخل المجتمع الإسلامي بالذات، طبعا هذه الفترة فترة الدولة العثمانية، فتتكلم عن هذه الفترة كيف عاش اليهود في تلك الفترة، وضحت الفكرة وأنهم كانوا أصلا منعمين في تلك الفترة، وقد هربوا من التسلط الصليبي عليهم في أسبانيا والأندلس وأوروبا، ولجأوا إلى الدولة دولة المسلمين في أيام الخلافة العثمانية، واستوطنوا وأعطي حريتهم وصاروا تجارا، وكيف كانت آثارهم النكدة على أهل الإسلام. سماها الآخر في المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط، مقاربات تاريخية حول الجزية والدور التجاري لليهود في ظل الدولة الإسلامية، أظن فيها تكملة في الداخل والدورة، نعم في الدولة الإسلامية. أخونا حبيب فضيل الدكتور محمود أحمد هدية وفق الله رجع إلى حتى كتابات اليهود في تلك العصر، وكيف في يعني وكيف يثنون على التعامل الإسلامي. طبعا هو تكلم عن موضوع اليهود والجزية في العصر الأيوبي قراءة جديدة، ثم تكلم عن اتساع التجارة عند اليهود لما ساروا في بلاد المسلمين، ثم فصل خاص باللوبي التجاري اليهودي وكيف سيطر على قضايا مهمة عصب الحياة اقتصاديا وغيرها في بلاد المسلمين، وخلوا الدنيا عفسوها عفس بعد ذلك، كيف تحكموا في النقد وأشياء، ثم هم ركزوا على الاحتكار التجاري خاصة تجارة الكتان، فقد كانت من أنفس هم احتكروا التجارات النفيسة والنادرة صارت عندهم وعفصوا الدنيا عفص، يعني هذه عادتهم. يعني الكتاب في جزء لطيف وهو مليء، طبعا الكتاب مليء بالوثائق والدراسات التي استخدمت عدد من اللغات، وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا ولدي أيضا كتاب لطيف جميل، صاحبه مؤرخ تركي أصلا، وهو الدكتور عبد الحق عدنان أديور أو أديور أديوار 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 رحمة الله عليه، توفي قبل قرابة 70 سنة أو شيء من ذلك. ألف كتاب، هو أصلا تنقل في البلاد، هو عنده عدد من التخصصات، يتقن عدد من اللغات، أخذ مناصب سياسية حتى أنه اشترك مع كمال أتاتورك، ثم لما علم خيانته هرب هو وعائلته وظل في فرنسا 16 سنة وشيء، وألف عدد من الكتب، وثم بعد لما هلك رجع. له قصة طويلة، له قصة طويلة من تنقلاته ومناصبه وتأليفاته وشيء من ذلك. ألف هذا الكتاب لما كانت فرنسا باللغة الفرنسية، أراد أن يبين كيف هو حال العلم عند الأتراك، سماه تاريخ العلم. المقصود بالعلم ترى العلم التطبيق التجريبي، اللي هو الطب والفلك والكيمياء والفيزياء والصيدلة وعلم الحيوان والنبات، عرفت هذه؟ كيف تاريخ العلم عند الأتراك العثمانيين وكيف كان حال. طبعا هو أتى بمسرد من أول الأتراك من عهد بداية الدولة ثم إلى طبعا إلى آخر، أظن هنا في تكملة، أظن في والله أعلم في العنوان في تكملة إذا ما خانتني الذاكرة، نعم لا ما في تكملة. المقصود يبين شوف ايش قسمها لفصول، القرن الرابع عشر، هو بداية من القرن الرابع عشر وانتهاء بالقرن التاسع عشر. القرن الرابع عشر والخامس عشر محمد الفاتح، أثنى يقول أعظم خليفة عثماني اعتنى جدا بالذات بالرياضيات والفلك والطب، لأنه هو كان مغرم بهذه، تنمت في عهد نماء عظيم جدا في هذه الثلاثة بالذات، بعده انتكست من جديد. المقصود الفصل الثالث نهاية القرن الخامس عشر، ثم الجغرافيا البحرية في القرن السابع عشر فيها كاتب جلبي وما كتب، القرن الثامن عشر وظهور المطبعة، الطب والرياضيات في نهاية القرن الثامن عشر، ثم حركات التجديد في القرن التاسع عشر. طبعا هو أراد إلى ظهور العهد الحديث أوائل القرن التاسع عشر شيء من ذلك، وخرج بنتائج عجيبة غريبة قد يستغربها الناس، منها ليس للأتراك العلماء لتبطل أي إفادات جديدة ولا اختراعات جديدة في أي شيء من العلوم هذه، كلهم كانوا عالة على علوم العرب، غاية ما يفعلون ترجمة كتب العرب، وهذا شيء عجيب. يقول أعظم خليفة اعتنى بالرياضيات قال محمد الفاتح، بعد كذا ما يعني انتكست الحالة وهكذا طبعا هو ليس الأول، طاش كبريزا ترى يقول نفس الكلام، ترى يعني أنهم اعتمدوا على الترجمة وهكذا قص. طبعا قد يكون هذا يحتاج إلى محاكمة، إلى تتبع كامل الاستقراء، لكن ترى هذا ما خرج به. طبعا هو دائما يقارن بين ما كانت عليه تركيا العثمانية في عهد العلم هذا، يأتي الرياضيات كيف كانت في أوروبا بأكذا، لأنه عاش بينهم مدة طويلة يعني. والكتاب هذا احتفي به كثيرا خاصة عند المستشرقين. الكتاب طبعا ترجمه وقدم له أخونا حبيب فضيلة الدكتور عبد الرزاق بركات، وهو باحث أستاذ مؤرخ متخصص في هذا الباب، جزاه الله خير. الكتاب استرات مركز أركان للدراسات والأبحاث، هذا أيضا بحث آخر وهو بعنوان كيف كان التعليم في الدولة العثمانية. شوف التعليم في الدولة العثمانية دراسة لدور المدرسة من ظهور الدولة حتى وفاة السلطان سليمان القانوني. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبد الله نجم، وهو المؤرخ الأستاذ المعروف المصري المتخصص في هذه الدراسات، جاء إلى موضوع التعليم كيف كان وكيف اعتنوا بالمدارس وقاموا بالمدارس وأفكار المدارس وتنوع المدارس والدارسين والمدرسين والأوقاف عليها ونشأتها وتنوعها عبر أطوار الدولة العثمانية. في هذا الكتاب الذي جل فيه قضايا، طبعا هذه تتمة العنوان شوفها في آخره، حتى وفاة السلطان سليمان القانوني في ضوء المصادر التركية، والشيخ الدكتور أحمد نجم من الناس المتخصصين في إتقان اللغة التركية وشيء من ذلك. الأول التطور السياسي للدولة حتى نهاية القانون سليمان القانوني تكلم عنها، ثم نشأة المدارس في عموما في العالم الإسلامي وتكلم عنها ناحية تاريخي، ضم الباب الأول مثل العثمانية من نشأتها حتى نهاية عهد محمد الفاتح. محمد الفاتح كان هناك ثورة عظيمة في عهده في نشأة المدارس لأنه زمنه طال أصلا رحمه الله. ثم بعد ذلك يأتينا في القسم الثاني المدرسة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح، من عهد محمد السلطان إلى ما بعده، وهذا تكلم عنه. ثم الباب الثاني المدرسة العثمانية من وفاة السلطان محمد حتى نهاية العصر السلطان القانوني، وقسمها إلى فصين كما ترى. والباب الثالث الدور الحضاري للمدارس العثمانية وكيف قامت على الحياة الفكرية وغيرها. الحياة العدلية والإدارية، ثم التأثر والتأثير بين المدارس العثمانية والمدارس الإسلامية الأخرى، إلى أن وصل إلى الأوقاف لإنشاء هذه المدارس العثمانية. الكتاب الحقيقة مصادره ومراجعه والوثائق التي رجع إليها، تعدد اللغات والأبحاث التي استخرص منها بحثه، شيء يشكر عليه وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث. هذا ولدي كتاب يبحث أيضا عن قضية كيف كان حال اليهود في الدولة العثمانية، لكن إلى نهاية القرن الثامن عشر، خاصة أنه قد رمي أن المسلمين يتعمدون، يعني لهم أنهم تعاملوا مع اليهود، أو اليهود يدعون الضيمة والظلم وشيء من ذلك. الباحث طبعا الكاتب أولا كاتب تركي مؤرخ الدكتور أحمد حكمة آر أوغلو، ألف هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب ترجم، ألف هذا الكتاب، وهو كتاب يظهر كيف كان عطف الدولة العثمانية على هؤلاء اليهود وكيف مكنوا لهم أشياء كثيرة. ثم بحثوا اليهود في الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر، شوفوا تنتبه ترى هذا غلط، لأن البحث إلى القرن هذا إلى التاسع عشر، حتى نهاية القرن التاسع عشر، هذا هو البحث الصحيح. فإن الدكتور أحمد حكمة أوغلو أيضا توفي رحمة الله عليه، قام في هذا البحث الذي جعله على هذه الفصول عندنا، الفصل الأول جعله خاص بالهجرات اليهودية إلى الدولة العثمانية وكيف استقبلوهم بعد أن هجرهم الإسبان والبرتغال وغيرهم من الأوروبيين، ثم الملل في الدولة العثمانية كيف تعاملوا، كان لهم قانون خاص عندهم، ثم تأثير اليهود في الدولة العثمانية كيف أثروا فيهم سلبيا، فإنهم لم يندمجوا مع المجتمع الإسلامي، تحكموا في انحازوا، تحكموا، دسوا الدسائس، حاولوا قتل بعض السلاطين، أشياء. الفصل الأخير الرابع الحياة الدينية والاجتماعية في الدولة العثمانية بالنسبة لليهود، وهذه مؤسساتهم ولغاتهم وتعليمهم شيء من ذلك. كتاب أيضا حافل بالحقائق التاريخية ووثائق أخرجها وكتبها، والكتاب ترجمه وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبد الله نجم، الباحث والمؤرخ المتخصص في هذه القضايا، إصدارات مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.